أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في شرائط الوضوء، المسألة 34. إذا علم إجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا، أو بطلان وضوئه، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء. هنا يوجد علم إجمالي، فقلنا العلم الإجمالي معناه وجود يقين بشيء ولكنه مردد بين شيئين. فعندك يقين ولكن مردد بين اثنين، مثل ما ضربنا مثال أنه عندك يقين بوجود النجاسة ولكن لا تعرف أنه في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. هنا أيضا عندنا علم إجمالي، تعلم بالبطلان ولكن مردد بين بطلان الصلاة أو بطلان الوضوء. إذن عندنا يقين بالبطلان، أن الشيء عندي باطل، ولكن لا أعلم أن صلاتي باطلة أو وضوئي باطل. طبعا الفرضية هي على كل، تقدر تفرض أي فرض آخر، فتحتمل بطلان الصلاة لنقصان الركن الواجب الركني. إذا نقص من الصلاة، الصلاة تعتبر باطلة. فإذا كانت الصلاة ناقصة ركوع، في هذه الحالة الصلاة باطلة لأن الركوع واجب ركني، راح يأتينا في تفاصيل الصلاة. وتحتمل بطلان الوضوء، فإذا عندك علم بالبطلان ولكن تحتمل أنه بطلان الصلاة لنقصان ركن أو بطلان الوضوء، في هذه الحالة تجب عليك إعادة الصلاة فقط دون الوضوء. يعني تبني على صحة الوضوء ولكن وتبني على صحة الوضوء وبطلان الصلاة. إذا نعيد المسألة مرة ثانية، عندك يقين بالبطلان ولكن هذا البطلان مردد بين شيئين، بين بطلان الصلاة أو بطلان الوضوء. يعني في احتمال أن الصلاة باطلة واحتمال أن الوضوء باطل. في هذه الحالة تبني على صحة الوضوء وبطلان الصلاة، فتعيد الصلاة فقط ولا تعيد الوضوء. شنو صلاة الاحتياط؟ سؤال كامل، عطني سؤال كامل. صلاة الاحتياط، تبي تسأل عن صلاة الاحتياط؟ لا، إذا عندك يقين بأن مثلا واحد صلى بعد الصلاة عنده يقين أكو ركوع ناقص، صلاة باطلة لأنه واجب ركني. نعم، إذا بعد الصلاة واحد تذكر أن ما قرأ السورة بعد الفاتحة، صلاة صحيحة وعلى سجدتي سهو، وأيضا يقال قد يكون سجدتي سهو غير واجب أصلا. فإذا على حسب، قلنا واجب ركني، فإذا واجب ركني معناته الصلاة راح تكون باطلة. نواقض الوضوء، نواقض الوضوء سبعة: البول، وفي حكمه، يعني حكم البول ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء. شخص دخل إلى الحمام تبول بكرامة، لم يستبرئ من البول، ما يسمى بالخرطات التسع اللي هو من المقعدة إلى أصل القضيب ثم القضيب ثم الرأس، ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات، يسمى بالخرطات التسع، يسمى الاستبراء. الهدف منه إفراغ المجرى من البول. فشخص لم يستبرئ، خرج من الحمام نزلت عليه قطرات، فهذا يقال بأنه بلل مشتبه بالبول، احتمال أنه بول لأنه لم يستبرئ، بقي الشيء في المجرى فيبني على أنه بول. فإذا البول وما يكون ملحقا بالبول وما يكون بحكم البول من البلل المشتبه بالبول، في هذه الحالة يبني على النجاسة. فإذا نزل عليه البول أو هذه القطرات إذا لم يكن مستبرئا فينقض الوضوء عليه التطهير وإعادة الوضوء. فواحد واثنين البول والغائط سواء كان خروجهما من الموضع الأصلي للنوع أو لفرد شاذ الخلق من هذه الجهة. إذن من هذا الموضع الأصلي معروف أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي، نفرض مولد هذا الشخص مشوه أنه ما عنده هذا الموضع الأصلي، عنده فتحة أخرى أيضا يبني على أنه إذا خرج منه شيء فالوضوء يكون باطلا منتقضا. وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له، نقول أنه لا، هذا الموضع الأصلي غير منسد مفتوح وهناك أيضا له فتحة أخرى وينزل منها، وينزل من هذه الفتحة أيضا غائط في هذه الحالة أو البول، في هذه الحالة يكون ناقضا، يعني يكون متعود أنه من المكان الآخر أيضا ينزل. أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة من موضع الثاني غير الموضع الأصلي، لكن إذا دفع يخرج منه شيء، مو بأنه يضع داخله مثلا آلة ويسحب، في هذه الحالة ما يكون منتقض. فإذا يكون بالطريق الطبيعي أنه موضع غير معتاد ليس الموضع الأصلي، ولكن صار بدل، مثل ترون بعض الأشخاص عندهم مثلا أمراض أو أنه بالأمعاء يقطعون جزء من الأمعاء يفتحون فتحة في البطن، وبعض الناس المرضى فمن هذه الفتحة يخرج تخرج الوساخة، ففي هذه الحالة يبني على أنه يكون منتقض، يعني يصير هذا موضع هو وإن كان لم يكن معتادا عند الآخرين. أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة وإن كان الأحوط استحبابا الانتقاض به مطلقا سواء كان بآلة أو بغير آلة، حتى لو ما يكون بآلة يعني بالدفع لا يخرج، ولكن هذه الأوساخ لابد أن تخرج، فإما بولا وإما غائطا، فيستعمل آلة للإخراج. فالاحتياط الاستحبابي أنه إذا كان في حالة الآلة أيضا يكون منتقضا. ولا ينتقض الوضوء بالدم، شخص يقول أنا توضأ ثم خرج من يدي دم. يعني سواء كان من الموضع الأصلي أم من غير الموضع الأصلي أو بالطريق الطبيعي أو بالآلة، مطلقا قلنا المطلق نفهمه من خلال تفصيل المسألة، فإذا هناك حالات مختلفة في المسألة هذا الإطلاق يشمل هذه الحالات المختلفة. ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، يقول يخرج صديد منه من موضع البول أو موضع الغائط، لكن هذا الموضع أي هذا الخارج منه لا يكون معه لا بول ولا غائط، في هذه الحالة يبني على طهارة الخارج ولا ينتقض الوضوء. كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك مما يثير الشهوة، أي شيء يثير الشهوة فينزل عليه سائل لا يكون بولا، هذا السائل طاهر ولا ينتقض الوضوء. وكذلك الودي، المذي والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول، فإذا الإنسان يبول ويستبرئ ثم تنزل منه رطوبة يبني على أنها ودي طاهرة لا تنتقض لا تنقض الوضوء. والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني، أيضا هناك رطوبة بعد نزول المني، يفرض شخص اغتسل بعد أن استبرأ من المني واغتسل نزلت عليه رطوبة يبني على طهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها. ثالثا خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، ما يحتاج واحد يقول الأسماء، التي تبدأ بالضاد وتبدأ بالفاء على كل حال. واضح شنو الاسمين؟ على كل حال. رابعا النوم الغالب على السمع. فإذا شخص نام أحيانا نسام المسجد باليوم الجمعة رايح تشوفه يغفو غفوات أصلا إذا الإمام خطبته طويلة فيغفو، نسأل أنه هذا النوم الذي أنت غفوت غفوة هل صار غالبا على السمع بحيث ما تسمع شيء؟ فإذا كان كذلك الوضوء باطل. أو لا أنت صح أنه تأخذ غفوات ولكن ظل تسمع الصوت، في هذه الحالة هذا لا يكون ناقضا للوضوء. فإذا هو الإنسان بعد مو تقول أنه شخص يقول أنا غفيت غفوة، نسأل سؤال غلب على سمعك على سمعك أو لا؟ إذا قال نعم كنت أسمع أنا مو أنه غافل تماما، في هذه الحالة يبني على بقاء الوضوء. لكن إذا أخذت له غفوة نص ساعة مثلا بعد هذه مو غفوة هذا نوم، مثل ذاك الشخص اللي قال أنا بروح أخذ غفوة بست ساعات. فإذا النوم الغالب على السمع. خامسا كل ما يزيل العقل، بحيث أنه الإنسان يصير مغيب عن عقله، يعني يقوم بتصرفات لا عقلانية من جنون. إذا الإنسان يجن يعني أنه عقله بعد سلب عقله، أو إغماء يسقط غشيان كما نقول، أو سكر يشرب الخمر دون مثل البهت. البهت إنسان يعطونه خبر مثلا مفاجئ أبوك توفى يبهت يصير عنده نوم عن البهت، هذه الحالة ما تعتبر أنه أزال العقل. إذا مثل البهت قلنا الإنسان يسمع خبر سيء مفاجئ فيأخذ كذي لحظة بأنه أو لحظات أنه تكلمه ما يسمعك، هذه يسمونه البهت. فإذا هذا ما يعتبر مما يزيل العقل. سادسا الاستحاضة المتوسطة والقليلة، راح يأتي فيما بعد في تفصيل الاستحاضة المتوسطة والقليلة. راح تقول على شنو أحتاج المسألة، تحتاج تعلم أنه الإنسان لما يتزوج زوجته ما تحضر الحوزة دور الزوج أنه يعلمها مسائل الحيض والاستحاضة. فهذه المسائل حاولوا تتقنونها، هناك قواعد عامة موجودة في باب الحيض في باب الاستحاضة، اخذ القواعد العامة طبقها على كل مسألة. فالاستحاضة المتوسطة والقليلة، الاستحاضة غير العادة تنزل ينزل دم على المرأة في غير أيام العادة، إما مثلا نفض بعد الولادة وتستمر مدة طويلة هذا الدم، فإما أن تكون قليلة أو متوسطة تفحص عن طريق القطنة، رح يأتي التفصيل فيما بعد. وإن كان يكون الصغار السن ما متزوجين لكن خلي يتعلمون هذه المسائل لأنه فيما بعد يعلمون زوجاتهم بناتهم. سابعا الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل. أنت متوضئ شخص متوضئ وأجنبة نقول وضوءك باطل ولكن يجب عليك الغسل مو إعادة الوضوء. في سؤال عن السابق حين التفصيل بعدين، كثيرة تحتاج إلى غسل ما تحتاج إلى وضوء، غسل بس. موارد وجوب الوضوء، يجب الوضوء لثلاثة أمور. أولا الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت، في صلاة الميت ما تحتاج إلى وضوء، نعم قد يقال بالاستحباب ولكن الشخص يستطيع أن يصلي على الميت بدون وضوء، فيها التكبيرات الخمسة ويأتينا التفصيل فيما بعد. وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة. شخص يريد أن يصلي نافلة الظهر ويجب عليك أن تتوضأ وإن كان العمل مستحبا ولكن يجب الوضوء من أجله. ثانيا الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط. الأجزاء المنسية مثل التشهد والسجود، إذا شخص ينسى سجدة واحدة من الصلاة يأتي بالسجدة بعد الصلاة، أو ينسى التشهد فيأتي بعد ما ينتهي من الصلاة يأتي بالتشهد، هذه الأجزاء المنسية من الصلاة. وكذلك صلاة الاحتياط، إنسان يشك بين الثلاثة والأربعة يبني على أربعة ويأتي بركعة احتياط. فإذا في هذه الأجزاء المنسية من الصلاة وفي صلاة الاحتياط يجب أن يكون الشخص على وضوء على طهارة، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط استحبابا. بعد ما انتهيت من الصلاة عليك سجدتي سهو في بعض الموارد التي ستأتي بأنه يجب على المصلي أن يأتي بسجدتي السهو، نقول أنه انتهى من الصلاة بطل الوضوء، فليقدر يأتي بسجدتي السهو، نقول نعم لا يشترط في سجدتي السهو البقاء على الطهارة، نعم احتياط استحبابي أن يكون على طهارة. تقول هاي عبادة شلون ما نكون متوضئين؟ نقول هذا حكم شرعي قائم على التعبد، يعني الله عز وجل هو الذي يجعل الأحكام كيفما يريد كيفما يشاء. طبعا الفقيه بعد على حسب الدليل الموجود عنده، قد فقيه آخر ما يقبل مثلا هذا الحكم، يقول يجب أن تكون على طهارة حتى في سجدتي السهو لأنه عبادة، لأنها عبادة مثلا. طبعا على حسب الروايات الموجودة بأيدي الفقهاء. ثالثا الطواف الواجب وإن كان لجزء وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة. تقول أنا رايح حج مستحب عمرة مستحبة، هناك طواف موجود في هذه العمرة المستحبة، فيجب عليك أن تكون على طهارة أثناء الطواف. وإن كان تقول أنا عمرة مستحبة مو بالضرورة أن أكون على وضوء، تقول لا، حتى لو كانت العمرة مستحبة يجب أن تكون على وضوء وإلا بطل هذا العمل. طبعا حتى الحج والإنسان يروح حج مستحب يروح يطوف لازم جزءا، لأن الحج عندك السعي عندك ركعتين عندك الوقوف بعرفات، هاي كلها أجزاء. فإذا فقط النظر لأنه يشترط في الطواف والركعتين بعد الطواف أن الشخص يكون على طهارة، في السعي ما يشترط أن تكون على طهارة. مسألة 35، يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن. جسم إنسان ما متوضئ يقدر يقرأ القرآن، يجوز له أن يقرأ القرآن وإن كانت القراءة مع الوضوء أكمل، يعني ثوابها أكثر، ولكن لا يستطيع لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن، حتى الفتحة حتى الشدة حتى النقطة، لأنها تعتبر من جزء من الكتابة، فلا يمس. حتى تقول بالشعر، حتى بالشعر قد إذا اعتبرنا أن الشعر من البدن كذلك الشعر أيضا لا يمس به القرآن. بالنسبة لاسم الجلالة والصفات المختصة به، والأحوط وجوبا أن لا يمس اسم الجلالة يعني الله والصفات المختصة به تعالى، مثل الرحمن من الصفات المختصة، الرحيم من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق وإن تفاوتت دائرة الرحمة ورتبة الرحمة، ولكن من الصفات المشتركة. فالرحمن صفة خاصة بالله، تقول أمس كلمة الرحمن، الرحمن على طبعا إن لم يكن من القرآن، لأنه إذا كان من القرآن لا، القرآن لا يجوز شخص يكتب هو بيده الرحمن على أساس أنه اسم الله عز وجل، نقول هذه الكتابة يجوز أن تمس، الأحوط وجوبا عدم جواز المس. وكذلك لفظ الجلالة الله، يكتب الله فالآن يجوز له المس أو لا؟ فنقول احتياط وجوبي بأن لا يمس. تسأل عن أسماء الأئمة عليهم، أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام والصديقة الطاهرة عليها السلام، نقول الأحوط الأولى، الأحوط استحبابا عدم مس أسماء الأنبياء والأئمة والزهراء عليها السلام. تقول احتياط استحبابي، نعم بعض الفقهاء عندهم احتياط وجوبي، إذن على حسب الدليل الوارد الموجود بأيدي الفقهاء يفهم من هذه الأدلة أنه احتياط استحبابي. بعد مو لفظ الجلالة، هذا مو يعتبر لفظ الجلالة، نفسه الله. حتى لو أنت ما أساس لا ما تبي تكتب فتحط خط وثلاث نقط مثلا، هذا ما يعتبر اسم لله. أحكام التخلي، مسألة 36، يجب على المكلف حال التخلي، يعني يكون منتم ترامى بالحمام يتخلى وفي سائر الأحوال غير التخلي أن يستر عورته عن الناظر المحترم. فإذا ستر العورة واجب على المكلف عن الناظر المحترم. ومن هو الناظر المحترم؟ الشخص المميز، حتى لو كان لو لم يكن بالغا، مثل الطفل المميز. فقلنا الطفل المميز هو الذي يعرف الفرق بين آلة الرجل وآلة المرأة، يعرف الفرق. أكو أطفال مثلا بعد سنة، مثلا طفل عمره سنة ما يميز، ما يعرف أصلا ذكر وأنثى شنو. لكن الآن يبقى طفل 6 سنوات يعرف الفرق، 7 سنوات يعرف الفرق. فهذا الشخص المميز إذا كان طفلا، حتى لو كان طفلا، يجب أن يستر المكلف عورته عن نظر هذا الشخص المميز. تقول بالنسبة للحيوان، ودام قلنا الشخص مميز معناته الحيوان غير داخل، لكن ما يعطي بعد الإنسان يصير هدد أمام الحيوانات. فالحيوان يجوز للمكلف أن يكشف عورته أمام الحيوان، ولكن الإنسان المؤمن قلنا بعض الأشياء لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يفعلها. فمثل هذا، أنه شنو الداعي أن الإنسان المؤمن يظهر عورته أمام حيوان؟ ما ينبغي له، وإن كان جائزا من ناحية شرعية. حال الاضطرار غير، احنا الآن في الحالة الطبيعية، أما حالات استثنائية في حال وجود ضرر على الإنسان ولا بد أن يكشف عورته أمام الطبيب، في هذه الحالة جائز بعد بمقدار الضرورة. أيضا يكون جائز بمقدار الضرورة. ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعا، مثل الزوج والزوجة. مسألة 37، الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط. إنسان يستقبل جهة القبلة، بعض الفقهاء يقولون بالحرمة، يعني يستقبل وانتم كرام مثل الحمام اتجاهه إلى جهة القبلة. إنسان إما يخرب هذا الحمام يخليه خلاف الجهة، وأنه لا يستقبل القبلة حتى لو نفس الحمام أو هذه المرحاض وانتم كرام باتجاه القبلة. فإذن هنا عندنا احتياط وجوبي، يعني تأخذ بالمسألة أو ترجع للأعلم الثاني. والمسألة المعروفة أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط. وكذلك الاستقبال بنفس البول، شخص يقول أنا متجه اتجاه، ولكن اتجاه البول باتجاه القبلة، هو متجه بجسمه إلى هذا الاتجاه لكن يلف يحني عورته ويبول باتجاه القبلة، أيضا أحوط وجوبا أن لا يفعل كذلك. وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا للقبلة. إذن في الاحتياط وجوب عدم الاستقبال مباشرة بالجسد، أو أن الجسد لا يكون باستقبال القبلة ولكنه يبول باستقبال القبلة. مسألة 38، يستحب للرجل الاستبراء بعد البول، والأولى في كيفيته. يعني هدف الاستبراء من البول هو إفراغ المجرى من البول بأي طريقة، يعني مو بالضرورة بالخرطات التسع، بأي طريقة الإنسان المهم أن يفرغ المجرى من البول. نفس شخص يقوم يوقف يقعد، يوقف يقعد مثلا، مثل هذه الحالة زين، يقوم يوقف يقعد، نقول فرغ المجرى من البول تيقن. فإذا الهدف أنه يكون عنده يقين بفراغ المجرى. أدول كيفية، هنا الشرع أيضا طرح كيفية مستحبة، والأولى المستحب في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب 3 مرات، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة 3 مرات، وعصر الحشفة 3 مرات. لم يحتاج إلى شرح، مسألة واضحة إن شاء الله تكون واضحة. اللي ما واضحة يرسل مسج أو يتصل حتى نبين له المسألة. مسألة 39، لا يجب الاستنجاء. شنو معنات الاستنجاء؟ يعني تطهير مخرج البول والغائط. فإذا سئلتم ما هو الفرق بين الاستبراء والاستنجاء، جاوبون السؤال. الاستبراء هو إفراغ المجرى من البول بالكيفية التي ذكرها، والاستنجاء هو تطهير مخرج البول والغائط. واضح الفرق؟ أسألكم فيه ترى هذا إما بالامتحان القصير أو في الامتحان نصف الفصل. ما هو الفرق بين الاستبراء والاستنجاء؟ الاستبراء هو إفراغ المجرى من البول، وتذكر هذه الطريقة والاستحباب والمستحب أن تكون بهذه الكيفية، والاستنجاء هو غسل أو تطهير مخرج البول والغائط. لا يجب الاستنجاء في نفسه، يعني هل تطهير موضع البول والغائط من أجل نفس التطهير يعني لبقاء الإنسان على طهارة؟ هل يجب على الإنسان أن يكون على طهارة طوال اليوم؟ كله إنسان انتقض الوضوء لا يجب عليه أن يتوضأ إلا للصلاة، لأن الصلاة يشترط فيها الطهارة. فإذا الاستنجاء ليس واجبا لنفسه بل واجبا لغيره، مو واجب نفسي. الصلاة تعتبر من الواجبات النفسية، أنت تصلي من أجل الصلاة. أما بالنسبة للوضوء فالوضوء واجب لغيره لأجل الصلاة، لأجل ما يتطلب منه أن تكون على طهارة، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن مثل الصلاة. فالوضوء واجب لغيره لا واجب نفسي، واجب غيري. هذا مصطلح الآن مر علينا، الواجب النفسي والواجب الغيري. ممكن تسأل لا تقول لي ما موجود في الكتاب، أنا قلت الآن واجب غيري وواجب نفسي. أعيد، الواجب النفسي ما يكون من أجل نفسه كالصلاة، والواجب الغيري ما يكون لغيره من الواجبات التي يتطلب أن يكون المكلف فيها على طهارة. أعيد، من قلنا بالامتحان سألونا السؤال الواجب، حتى لو ما سألتهم راح أكرر هذه المصطلحات، خلوها بيتكم راح تمر عليكم خلال دراستكم الحوزوية في عدة موارد، راح تمر واجب غيري واجب نفسي. فأنت الآن خذيتها من بعد الأستاذ يشرحها في مادة ثانية، تعرف ما هو المعنى، الواجب النفسي والواجب الغيري. أعيد مرة ثانية، الواجب النفسي ما يكون واجبا لنفسه مثل الصلاة، فالصلاة تجب لنفسها، يعني مطلوب من المكلف أن يصلي لنفس الصلاة. والواجب الغيري ما يكون واجبا لأجل غيره مثل الوضوء، الوضوء لا تجب لنفسها وإنما تجب من أجل الصلاة، من أجل عمل يتطلب في هذا العمل أن يكون المكلف على طهارة. فالواجب النفسي ما يكون واجبا لنفسه، والواجب الغيري ما يكون واجبا لغيره، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره. الآن الاستنجاء تطهير مخرج البول والغائط، نأتي أولا إلى تطهير مخرج البول. فيقول يجب أن يغسل مخرج البول بالماء فقط ولا يجزي غير الماء. ما تقدر تستعمل واحد يبع عصير برتقال يمسخرح أحجار، يقول لا، يجب أنه يتطهر بالماء فقط ولا يجزي شيء غير الماء. لا تقول حال الاضطرار، احنا كلامنا دائما في الحالات العادية، أما إنسان في حال الاضطرار شيء آخر هذا. وتكفي المرة الواحدة مطلقا، تقول كم أصب من الماء؟ نقول مرة واحدة. طبعا عند السيد حفظه الله قد بعض العلماء يشترطون في الماء القليل مرتين، في الماء الكثير مرة واحدة مثلا، أو قد يقولون حتى في الماء الكثير أكثر من مرة، تختلف الفتاوى في المسألة. وتكفي المرة الواحدة مطلقا، شنو معنى المطلق؟ راح الآن تأتينا تفصيل المسألة، وقلنا معنى الإطلاق طلعها من خلال المسألة. وإن كان الأحوط الأولى الأحوط الاستحباب في الماء القليل أن يغسل به مرتين، والثلاث أفضل. تقول عندي ماء قليل، يعني ماء بالإبريق مثلا، قبل كانوا يستعملون الإبريق بدل هذا الهوس في الحمامات، ففي الإبريق ماء قليل، والماء القليل هو ما يكون أقل من ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، يعني 27 شبر مكعب. ورح يأتينا إن شاء الله من نوصل المسألة نبين لكم بالكيلوغرام كم مقدار الكر، وكيف يمكن أن نجمع بين الروايات بحيث نصل إلى كم الأشبار وكم الوزن المطلوب في الماء، لما نوصل إن شاء الله إلى ذلك المقدار إلى الماء ماء الكر. فإذا في الماء القليل عندي احتياط استحبابي أنه في الماء القليل يغسل مخرج البول مرتين وثلاث مرات أفضل، أثوب يصير الإنسان يأتي بهذا العمل قربة لله. فهنا عندي احتياط استحبابي في الماء القليل بالغسل مرتين أو ثلاث، نأتي إلى معنى مطلقا وتكفي المرة الواحدة مطلقا، يعني سواء كان ماء قليلا أم ماء كثيرا. لأنه تكلم فصل في الماء القليل لم يتكلم عن الماء الكثير، فنفهم من الإطلاق أنه شامل للماء القليل وللماء الكثير. وقلنا دائما معنى الإطلاق في المسألة، تبحث داخل نفس المسألة عن معنى الإطلاق، وراح تجيكم بعض الأسئلة في الامتحان عن معنى الإطلاق، شنو معنات المطلق في هذه المسألة. طبعا لازم تراجع المسألة شوف وين أكو التفصيل بين حالتين، ذكرنا حالة معناتها حالة الإطلاق تشمل الحالة الثانية أيضا. فمثلا هنا قال تكفي المرة الواحدة مطلقا، شنو معنى الإطلاق؟ نكمل المسألة. والاحتياط الاستحبابي في الماء القليل أن يغسل مرتين، نرجع للمسألة، وتكفي المرة الواحدة في الماء القليل والماء الكثير، وإن كان الأحوط استحبابا في الماء القليل أن يكون الغسل مرتين أو ثلاث. وأما موضع الغائط، الآن كان الكلام في موضع البول، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء. إذا أكثر من هذا الموضع يخرج شخص، وأنتم كرامة في إسهال، أنه يخرج أكثر من الموضع مثل هذا، يجب يتعين أن يغسل بالماء، يجب أن يغسل بالماء ولا يجزي شيء آخر. ثم وإن لم يتعدى المخرج، شخص مثلا أنتم كرامة في إمساك، إذا أمساك ما راح يتعدى المخرج، وإن لم يتعدى المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة. فإذا بين حالتين في موضع الغائط، إذا تعدى الغائط المخرج كما يكون في حالة الإسهال مثلا، في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل بالماء. وإن لم يتعدى المخرج كما في حالة الإمساك مثلا، في هذه الحالة بين أمرين يختار، إما أن يغسل بالماء حتى ينقى المكان، وإما يمسح بحجر أو خرقة كما الآن هذه مثلا الكلينكس الموجود في الحمام يستعملونه، فيستطيع أن يستعمل هذا الكلينكس حتى مع توفر الماء. هنا مخير المكلف، مخير. إذا لم يتعدى المخرج، ننتبه شرط موجود أنه يعني كما في حالة الإمساك، حالة الإمساك ما يتعدى المخرج، في هذه الحالة إما أن يغسل بالماء وإما يستعمل هذا الكلينكس مثلا المحارم. قلنا متخير، شو معنى مخير؟ مخير يعني ما في إشكال، لكن بشرط أنه يزيل النجاسة، إذا أكو شيء من النجاسة يزيل هذه النجاسة. والجمع أفضل كما يقال، الجمع بين الأمرين أفضل، أن الإنسان يغسل بالماء حتى لو لم يتعدى المخرج، يغسل بالماء ويمسح أيضا بالخرقة، ويعتبر في المسح بالحجر، الآن بيستعمل هذا المحارم الورق مثلا أو حتى الحجر، أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم. تقول أنه نزل عليه الدم مثلا وهو في حالة الإمساك، نقول بعد هنا ما يكفي، مو مخير، هنا يجب عليه أن يستعمل الماء. لم يتعدى المخرج ولكن خرج دم مع الغائط، في هذه الحالة يتعين الماء، بعد ما يكفي الخرقة لأنه هناك نجاسة خارجية. نعم لا يضر تنجسه بالبول في النساء لوجود الحالة الخاصة عند النساء، هذه الخرقة لو أصابها البول من النساء تستطيع أن تمسح به، لكن في الجهة التي لا يصيبها البول، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به. نقول هذه الخرقة يجب أن تكون طاهرة، لأن النجس لا يسبب الطهارة. إذا عندك شيء متنجس، الآن هذه الخرقة كلها طبعا مو طرف منها، كلها متنجسة بالبول، يقولون نمسح بالخرقة بمحارم الورق، نقول أن النجس لا يطهر، أن المتنجس لا يطهر، فيشترط فيه طهارة الممسوح. نقول جاف، نقول حتى لو جاف ما دام أنه متنجس فلا يسبب الطهارة، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع الثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة. إنسان استعمل خرقة واحدة وزالت النجاسة كافي، ما يحتاج أنه يكمل ثلاث خرق. وإن كان ذلك بقطعة واحدة مثل، وإن كان ذلك أحوط استحبابا، نعم إذا زالت النجاسة بالامتحان وأجل إلى باشر، فلا تمزق الورق إن شاء الله إلى باشر. إذا زالت النجاسة والورقة جهزوها قبل الدرس يكون أحسن حتى لا نسمع أصوات. وإن كان ذلك أحوط استحبابا، نعم احتياط استحبابي أنه إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة بخرقة واحدة يستحب أن يمرر أيضا قطعتين أخرين. نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول. شخص يقول أنا استعملت ثلاث أوراق، يقول ما زالت النجاسة، تستعمل بعد إلى أن تزول النجاسة، خمسة ستة سبعة. ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية، مثل خبز، إنسان عنده خبز يقول بمسح بالخبز، لا، أكل طعام مثلا ما يكون محترما في الشريعة الإسلامية يحرم الاستنجاء به. الغسل، موجبات الغسل ستة، ما نقراها الغسل، الغسل، الغسل مثل الإنسان يغسل الشيء غسل عادي، ولكن الغسل المشروط بهذا للجنابة لغيره أو لغيرها يسمى بالغسل. حط ضمة وسكون على السين حتى لما تدرس تقرأ غسل وتقرأ غسل. موجبات الغسل ستة، الجنابة أولا، ثانيا الحيض، ثالثا النفاس، رابعا الاستحاضة، خامسا مس الميت، سادسا الموت. تقول ميت بعد مطلوب منه يغتسل؟ نقول لا، يغسلونه. فإذا الفرق أنه في الأقسام الخمسة يشترط على المكلف أن يغتسل، في السادس يشترط أن يغسل، يكون وجود التكليف على الآخرين لا التكليف على نفس الشخص. غسل الجنابة، تتحقق الجنابة بأمرين، أولا خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقا وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا، عند فتحتان موجودة، قد يكون الإنسان مريض، قد يكون لحاها مشوه مثلا فتكون هناك فتحتان، وكذا من غير الموضع المعتاد إذا كان الخروج طبيعيا. هذا الإطلاق شنو نفهم الحين؟
الإطلاق يعني سواء كان الموضع المعتاد
لا، الآن هذا الإطلاق يرجع إلى الموضع المعتاد، يتكلم عن خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقا، يعني في غير الموضع المعتاد راح يصير خروج طبيعي وغير طبيعي. ذكر طبيعيا، وذكر أنه كذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا، وقلنا يفصل، فراح تسأل أنه إذا لم يكن بشيء طبيعي بطريقة طبيعية، نقول أيضا حتى من الموضع المعتاد سواء كان طبيعيا أم غير طبيعي، يعني يخرج بآلة مثلا، يخرج بآلة، يخرج عن طريق اليد مثلا، شيء غير طبيعي، الدفق عادة والدفق شيء طبيعي يخرج بنفسه، لكن إذا أخرج بغيره أيضا في هذه الحالة يتطلب أن يغتسل غسل الجنابة. وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر. وإلا شنو؟ ودائما إذا عندنا إلا، أكو حالة ذكرها الآن ينفي الحالة السابقة ويرتب الحكم عليه. فإذن في معنى الإطلاق تبحث في المسألة عن التفصيل بين حالات، ذكر حالة فالمسألة تشمل الحالة الثانية الثالثة والرابعة. كلمة وإلا تلاحظ المسألة سابقا ذكر شيء، الآن ينفي هذا الشيء ويرتب عليه حكم. فنرجع وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا، وإن لم يكن الخروج طبيعيا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر، يعني كان قد تبول، نقول بأنه خرج بشكل غير طبيعي فيصير عليه غسل، لأنه خروج المني سواء كان بطريق طبيعي أو عن طريق يد أو عن طريق آلة أو أي طريق آخر، بمجرد ما يخرج المني عليه الغسل، والغسل يغني عن الوضوء. هذا في الحالات الطبيعية، إذا اغتسلت ما يجب عليك الوضوء. لكن إذا لم يكن الخروج طبيعيا في هذه الحالة، الإنسان طبعا من المخرج غير المعتاد، إذا كان من الموضع غير المعتاد، إذا لم يكن الخروج طبيعيا من غير الموضع المعتاد، فهنا يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر، كان قد تبول. عيد المسألة، هذه المسألة ممكن تيك شرح عبارة، فلما تشرح لازم عباراتك تكون كاملة بكل المسألة. عيد المسألة من الأول، تتحقق الجنابة بأمرين، خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقا، نخلي معنى الإطلاق سواء كان طبيعيا أم غير طبيعي، نفهم من الموضع المعتاد بآلة الإنسان يخرج المني أيضا عليه الغسل، والغسل يغني عن الوضوء إذا كان من الموضع الطبيعي، عفوا من الموضع المعتاد بطريق طبيعي أم غير طبيعي. تقولي من الموضع غير المعتاد، نقول من الموضع غير المعتاد إذا كان طبيعيا فعليه الغسل، والغسل يغني عن الوضوء. وإذا كان الخروج غير طبيعي من الموضع غير المعتاد، فالأحوط أن يجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالوضوء، يعني عنده الغسل لا يغني عن الوضوء. فالغسل يغني عن الوضوء إذا كان من الموضع المعتاد سواء كان طبيعيا أم لا، والغسل يغني عن الوضوء إذا كان الخروج من الموضع غير المعتاد ولكن خروج طبيعي، والغسل لا يغني عن الوضوء إذا كان الخروج غير طبيعي من غير الموضع المعتاد، فيجب عليه أن يضم الوضوء. صار عندنا ثلاث تفصيلات في المسألة، موضع معتاد سواء كان خروجا طبيعيا أم غير طبيعي، الغسل يغني عن الوضوء. الموضع غير المعتاد إذا كان الخروج طبيعيا، الغسل يغني عن الوضوء. إذا كان الخروج من غير الموضع المعتاد والخروج غير طبيعي، فالغسل لا يغني عن الوضوء. فصار عندي ثلاث تفصيلات في المسألة، هاي تقراها من خلال المطلق ومن خلال كلمة وإلا، والتفصيل هذا التفصيل مطلوب منك إذا أتيت بشرح العبارة لك، ويأخذ الدرجة على هذا التفصيل التفصيلات الثلاثة. لأن إذا كان متبول يحتاج إلى وضوء، فتقول الغسل يغني عن الوضوء، نقول في هذه الحالة ما يغني عن الوضوء، يغتسل ويجب عليه أن يتوضأ. ما وصل. إذا كان الخروج غير طبيعي من موضع غير معتاد، نقول اغتسل هذا الشخص، هل غسله يغني عن الوضوء أو لا يغني؟ نقول ما يغني، لازم يضم الوضوء. أما في الحالتين السابقتين فالغسل يغني عن الوضوء، ما يحتاج توضأ. عندنا ثلاث حالات، الموضع المعتاد طبيعي، الموضع غير معتاد طبيعي، الموضع غير معتاد غير طبيعي. موضع غير معتاد والخروج طبيعي، الغسل يغني عن الوضوء. موضع غير معتاد وغير طبيعي، الغسل لا يغني عن الوضوء. فصار عندي ثلاث حالات في المسألة، أعيد إن شاء الله في الدرس القادم هذه الحالات الثلاثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.